بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ابتداء أيها الأخوة الكرام أحمد الله وأشكره على هذا اللقاء المتجدد وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع يبارك في الحضور ونجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ونجعلنا وإياكم المتعاونين على البر والتقوى إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة كما هو معنون له بسلسلة في أخبار بني إسرائيل، وقد مرت أحداث جسام وقعت لهؤلاء القوم مع أنبيائهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام يرحمك الله وهارون، وما وقع منهم من التعنت من العصيان من عدم الاستسلام والانقياد لأوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، مع ما شاهدوه من الأحداث ومن الآيات الباهرة ومن فلق البحار كل هذا، ومع هذا هم في غيهم يعمهون. ولازال الحديث يتكلم عن أحداث هذه الفئة، ولما هذه الفئة أكثر الله من ذكرها في القرآن، وقد ذكرنا شيئا من هذا فيما سبق في أكثر من 120 آية من البقرة، في آل عمران، في المائدة، في الأعراف، في طه، في القصص، في عدد من السور يتكلم عن حال اليهود وما جرى لهم وما جرى عليهم مع أنبيائهم ورسلهم من النكال ومن العناد من القتل، وقتلهم الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ومن سبهم لله سبحانه وتعالى ورميهم له بالنقاص. إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن الله بخيل يطلب الاستقراض منا، فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقير بخيل ما ينفق، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. آيات كثيرة عانى النبي صلى الله عليه وسلم منهم في المدينة، وكانوا كما هو مشهور ثلاث قبائل، ونزلت الآيات تتكلم عنهم، وتأذى منهم نبينا عليه الصلاة والسلام أذى شديدا، وتأذى منهم الصحابة وصبروا عليهم، وجاء قوله سبحانه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهكذا في آيات كثيرة في القرآن والخطاب ليهود المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن مسعود كما في الصحيح إن فلانا وفلانا يقولون عنك كذا وكذا، قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. وفي حديث المعراج الطويل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه بفرض الصلوات، وموسى عليه السلام يقول اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال وقد عالجت بني إسرائيل وأن أمتك لا تطيق ذلك. فموسى عليه الصلاة والسلام أوذي أذى شديدا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بما كان من حالها، ثم جاء نبينا عليه الصلاة والسلام مهاجر المدينة فابتلي بهم ابتلاء كثيرا كبيرا، وكان كثيرا من القرآن ينزل يخاطبهم ويبين لهم ما كان من أسلافهم، ومنهم ما نحن فيه الآن من الحدث الجسيم في خبر وقصة أصحاب السبت، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام موجها لهم ليهود المدينة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال في سياق خبر بني إسرائيل في سورة البقرة قال بعد ماذا، بعد هذا كان في التيه والأحداث التي مرت، قال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه مرت رفع الطور وأمرهم أن يأخذوا ما في التوراة لما قالوا لا حتى ننظر ما فيها. فقال عليه الصلاة والسلام يا موسى تأخذونها جملة وتفصيلا. قالوا انشرها فلننظر ما كنا ما كان باستطاعتنا أخذناه وإلا رفضناه. فرفع الله فوقهم الطور وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة بحزم وعزم وجد. ما الذي حصل؟ ثم توليتم من بعد ذلك. بعد هذا كله هم أحدثوا توبة الآن ثم وقعوا بعد ذلك في العصيان. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الخطاب لأهل المدينة اليهود المدينة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. هذه القرية قال عنها سبحانه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سيأتي تفسير هذه. شاهد من الكلام من الخطاب أن هؤلاء اليهود كانوا من أخبث ما يكون من البشرية في عناد في خسة في دناعة في مكر في خداع في حيل. قتلوا الأنبياء وقتلوا المصلحين وسبوا الله عز وجل ووصفوه بماذا؟ بالنقاص. وعانت منهم البشرية من عصر نبي الله موسى لهذه الساعة وسامتهم الأمم سوء العذاب لأن الله ضرب عليهم ماذا؟ الذلة والمسكنة. مهما كان عندهم من المال فقلوبهم فقيرة ولا تكاد تجد فيهم شجاعة بل فيهم الجبن والخوف والهلع ولا يقودون معركة أبدا. ومر شيء من هذا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وهذا لا يوجد أو حبل من الناس وهذا موجود اليوم من الأمريكان والأوروبيين بحمايتهم وإلا لا يستطيعون أن يقاوموا أي فئة. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي هنا تكون لهم قوة تكون لهم مكانة ما عدا هذا فلا. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ما الذي حصل؟ جاء بعدهم جيل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأن يأتهم عرض مثله يأخذوه. قال الله عز وجل منكرا عليهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. في آيات عديدة الله عز وجل يبين لهذه الأمة ما كان من هذه الأمة التي نكصت ونكلت واعتدت وقتلت أنبياءها وقتلت مصلحيها فلا تكونوا مثلهم أيها المسلمون. فكانوا من خير الأمم وكان الله فضلهم على العالمين. الآن سلبت هذه الخلافة وسلب هذا الملك وسلب هذا الفضل وجعل لكم أيتها الأمة المحمدية. كل ما في القرآن لنا ليس له وكل ما في القرآن تذكير لنا بحال هؤلاء الشرذمة الموجودة. لا يقال إخوة لا يقال أبناء القردة بل يقال إخوة القردة والخنازير. قصة أصحاب السبت ذكرت في سورة الأعراف وذكر الله شيئا من هذا بالتذكير بالإشارة في سورة البقرة. وفي هذه القصة وفي غيرها من أخبار بني إسرائيل بتذكيرهم فيما كان من أسلافهم وهم على نفس النهج وعلى نفس الطريقة صدق لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فهم يعرفون نبينا كما يعرفون أبناءهم يقينا وصدقا وحقا. ولذلك جاءهم بما لم يحيطوا به وجاءهم بما كان عندهم من العلم وبزيادة وبتصحيح. من أين يأتي رجل أمي في جبال مكة بهذه التفاصيل؟ لا يمكن أبدا إلا أن يكون من وحي من رب العالمين. وهذا الذي حصل. وذلك الله عز وجل لما قص نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار علم يقينا، قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا وإن كان كل هذا الذم ليس لجميع بني إسرائيل، ليس لجميعهم، الله عز وجل أنصفهم. ولولا قال الله عز وجل عنهم ومنهم قسيسين ورهبانا أي من النصارى، وإن كان أصول النصارى ترجع إلى من؟ أي عيسى عليه الصلاة والسلام، يرجع إلى بني إسرائيل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالله عز وجل أنصف وبين أن منهم صالحين ومصلحين، ومنهم ما سيأتينا الآن. قصة أصحاب السبت لا يعلم أي زمن هي ولا في أي مكان كانت. واسألهم يهود المدينة عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذن هي على الشاطئ، والبحر هو البحر الأحمر والمشهور المسمى قديما ببحر القلزم، وليس هناك إلا هو، ولا يقال بالبحر المتوسط، ولا يقال أنهم كانوا على بيت المقدس. فالمشهور عند كثير من المفسرين أنها على شاطئ البحر الأحمر، لكن بالتحديد لا يعلم. يقولون أيلة بين معان اليوم وبين بيت المقدس. معان هي مدين، مدينة من؟ شعيب عليه الصلاة والسلام. اليوم بالجنوب الأردن اسمها معان، يعني بين هذه وبين بيت المقدس في جهة البحر الأحمر. هذا هم على الشاطئ حاضرة البحر. أما في زمن موسى فالظهر أنهم ليسوا كذلك. بعض المفسرين يقولهم بعد موت موسى في زمن التيه وقبل خروجهم إلى بيت المقدس، وبعضهم يقول هو من خروجهم في المرة الثانية من بيت المقدس لما أخرجوا مرة أخرى ورجعوا في عصر طالوت وداود عليه الصلاة والسلام. والعلم عند الله ولا يهمنا، أي لا توجد هناك فائدة، لأن الفائدة في مضمون ومحتوى هذه القصة. والمضمون والمحتوى أشرت إلى بعض ما كان من حال اليهود، هو تذكير هذه الأمة المحمدية بما كان عليه هؤلاء من العناد ومن التعنت ومن الكفر ومن القتل ومن عدم الانقياد والاستسلام لأنبيائهم مع ما رأوا من آيات باهرة من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. طيب، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا؟ من يجيب؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم بلوناهم. واضح الصورة؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هناك أحاديث في الصحاح أن اليوم الذي لليهود أي يوم؟ يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع لليهود غدا وللنصارى بعد غد. إذن يومهم الأصل ما هو؟ قالوا لا نريد السبت، يقولونه لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا أول ما عاندوا به لما جعل لهم يوم الجمعة يوم عبادة، قالوا نريده يوم السبت. فلما تطاولوا على نبيهم ابتلاهم الله في يوم السبت، مع أنهم يقولون أن السماوات مخلوقات ستة أيام كما في القرآن، وأن الله ارتاح يوم السبت لأنه أصابه التعب فجعل السبت له راحة، نعوذ بالله مما يقولون، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، ردا على من؟ على يهود المدينة. الحاصل ابتلوا في يوم السبت بأن تأتي الأسماك كثيرة وفي غيرها لا تأتي. هنا قد يقال الأصل في زمن موسى، لكن الحدث قد يقال هو بعد زمن موسى، لأن موسى والعلم عند الله لم يكن موجودا على ما يقول كثير من التفسير في زمن مسخ القردة والخنازير، وأنما كان البداية لهم السبت، ثم بعد موت موسى حصل ما حصل والعلم عند الله. ما الذي حصل؟ قيل أنهم يحفرون من البحر مثل الجداول، يجعلونها قريبا منهم لكي تأتي الأسماك، ويجعلون فيها ما يحوطها، فإذا جاء يوم الأحد وعيد السمك موجود في هذه الأنهار الصغيرة الموجودة عندهم، ولا تستطيع الأسماك أن ترجع، فإذا جاء الأحد أخذوها، ويجعلون الشباك والشراع يمينا ويسارا وتضرب به ثم يغلقونه، فإذا جاء يوم الأحد أخذوا. فالبداية الأول والثاني لن تكاثر العدد، فكانت منهم أمة طائفة قوامة بالمعروف ناهية عن المنكر، وكانوا ينصحونهم ويوجهونهم ويبينون لهم ما هم فيه من الخطأ، وأن ما تعملونه هو حيلة ومكر، وأنكم تريدون أن تستحلوا ما حرم الله. وإذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث سنده حسن: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وهذا الحديث مع هذه الحادثة منهم تحريم لكثير من الحيل التي تفعل اليوم عندما يتوصل بها إلى ما يريدون بطريق المحرم، وإنما تجوز الحيل إن كانت لأخذ حق لا يؤخذ إلا من هذه الطريقة. هذه الطائفة هي التي قال الله عنها، قال: هناك طائفة ثانية صالحة لكنها ليست مصلحة، ليست داعية للخير وعامرة بالمعروف. هذا مما يجرنا إلى فائدة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن على الداعي أن يكون آمرا بالمعروف، صداعا بالحق، ناهيا عن المنكر، وأن يسخر ما عنده من علم ومن ديانة إلى توجيه الناس ودعوة الناس والحرص على هداية الآخرين، لأن الشر الدمار عندما يكون يعم الجميع، ولا تكون النجاة إلا على من؟ على المصلحين. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة طائفة، وإذ قالت أمة منهم، اليهود الآن صاروا ثلاث أقسام، ثلاث طوائف: صالحة ومصلحة ومرتكبة للحرام. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء يقولون: هؤلاء تركوهم، كما يقال اليوم من المخذلين: دع الناس، خلك بنفسك. هذا لا يكون ابتداع، وإنما أن تنصح وتوجه، فإن لم يكن فهنا خلك بنفسك، لا تكرر النصيحة للشخص باستمرار حتى يتضجر ويصيبه الملل منك، وإنما نصحته وجهته، انتفع انتفع، ما انتفع برئت ذمتك. وجه الناس وانصح الناس، وليس عليك هداهم، وإنما عليك ماذا؟ عليك البلاغ. فدعوا الناس هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية عندما تدعو وتنصح وتبين الخطأ لا يضرك ما يقع بعد ذلك. قالوا معذرة إلى ربكم، إنما ننصحهم وننكر عليهم إعذارا عند الله، وأن هذا هو واجبنا. ولعلهم، لعل فيهم من يرجع، لعل فيهم من يتوب. قالوا ولعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ألا ما الذي حصل؟ حصل أن العقوبة جاءتهم. طبعا تفاصيل ما كان، جعلوا بينهم وبينهم جدار، حواجز، خافوا العقوبة، هذه كلها أخبار بني إسرائيل، العلم عند الله فيها. لكن العقوبة جاءت لهؤلاء الذين ارتكبوا ما حرم الله عليهم بهذه الحيل. فلما نسوا ما ذكروا به، من المصلحين، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. الآن من الذين نجوا؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء والذين لم ينهون. ظاهر الآية لم ينجوا، وإنما الذي نجا هو الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن هذا ظاهر القرآن. وذلك العلماء يختلفون في الصالحين، هل هم نجوا أم أنهم مسخوا أو أخذوا بعذاب غير المسخ؟ واضح ولا أعيد؟ مسألة الإنجاء واضحة بنص القرآن، أن الذين نجوا هم المصلحون. فاختلف العلماء في الذين كانوا صالحين غير مصلحين. منهم من يقول نجوا، مروي عن ابن عباس، طبعا الحديث ما فيه. ومنهم من يقول أخذوا بعذاب، لكن ليس عذاب المسخ. ومنهم من يقول مسخوا، ومنهم من يقول نتوقف، والعلم عند الله. والمهم الأول والثالث. ما هو الأول والثالث؟ الأول الذين نجوا. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية قليل ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مقال صالح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. القرآن كثير ما يقول بهذا، وأن الذين ينهون هم الذين ينجيهم الله عز وجل. قال: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهكذا في أمر الله عز وجل الدعاة والمشايخ وطلبة العلم بماذا؟ بالدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم بالشرع، بالمنكر، بالأمر الذي أأمر به، وعلى علم بكيفية الدعوة، وعلم بحال المدعو. قل: هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله لا إلى غيره، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني أي كذلك يدعون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه الأمة خيريتها إنما هو بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ولذا كان الواجب على الطلبة، طلبة العلم، على الدعاة، على أهل الدين والصلاح أن يوجهوا الناس وينصح الناس. فإن كنت لا تستطيع، ليس عندك القدرة، فادعوا الناس بماذا؟ بأخلاقك وبحسن معاملتك وبالألفاظ الجميلة والأداب الرفيعة، وليكن مظهرك مظهرا حسنا مقبولا، تكون محببا ألفا مألوفا عند جماعتك، أقاربك، أصحابك، زملائك في العمل إلى آخره. تصل الرحم وترعى حقوق الآخرين وتراعي من الأقارب، وهكذا تكون داعية بماذا؟ بسمتك وكلامك وبخلقك. نسأل الله التوفيق للجميع. قال الله عز وجل عن الطائفة الثالثة، هي التي قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون، دل على أنهم الطائفة الثالثة، وأن الصالحين نجوا. وهذا أيضا فيه إشارة في هذه الآية: أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا. هل الصالحين فسقة؟ لا، لكن بعضهم يقول سكوتهم، والعلم عند الله. لكن الآن نتكلم عن كونوا قردة خاسئين، انتهى الأمر يا أخوان.
خاص حالك كانوا قردة. هل المسخ مسخ معنوي أم حقيقي؟ أن طباعهم قردة وإلا هم هيئتهم إنسان، هذا قال به عكرمة لكنه لا يصح. جماهير الأمة المفسرين والصحابة والعلماء أن الآية على ظاهرها. قل هل ننبئكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قردة وخنازير، لكن هذه الآية ليس فيها خنازير. ولذلك بعض المفسرين يقول أن هؤلاء كانوا قردة فقط، وأما الخنازير التي ذكرت في آية المائدة فلعلهم أقوام آخر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئ. في البقرة وآل عمران بنفس القصة، لم يأتي الخنازير والعلم عند الله. كيف كانوا؟ كانوا قردة، انتهى الأمر. طيب، يقولون أنهم فقدوا أصواتهم، ولما تسللوا عليهم على القول بأنهم جعلوا بينهم حاجز، وإذا هم قردة تتعاوى هكذا قالوا. فتأتي القردة، كل قرد يأتي إلى قريبه، القرد يعرفه وهو لا يعرف من هذا، فيشمه فيقول له ألم أنهك، فيشير نعم. هكذا قيل، عموم كانوا هكذا. هل تناسل هؤلاء وحصل منهم نسل؟ جاءت عدة حديث أن من مسخ ينقطع ولا يبقى ثلاثة أيام، وقال ما من أمة أو قال قوما مسخوا فلم يجعل، أي الله عز وجل فلم يجعل لهم نسلا ولا عقبا. ولذلك قال بعض العلماء لا يصح أن نقول عن اليهود أنهم أبناء، وإنما يقال أنهم إخوة القردة والخنازير. واضح الصورة، انتهينا من هذه. نرجع إلى آية البقرة اللي هي آخر الكلام عليها. ولقد علمتم الخطاب، قلنا اليهود المدينة الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها. الضمير يعود لمن؟ القرية ليست موجودة، أي ليس لها ذكر، لكن يقولون سياق سورة الأعراف يدل على أن هذه القرية هي التي جعلت نكال، كالعقوبة، يقول خللا ما يحس بعدين ينكل بنفسه. فجعلناها نكالا لما بين لما بين يديها، هذا بين أمامها وما خلفها، الأمام في القرى والخلف في القرى. إذن هذا مكان أو زمان؟ مكان. وأن الله عز وجل جعل هذه تنكيلا لمن حولهم أيضا، قال الله عز وجل عن قريش ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فهنا القرى المجاورة لهذه القرية من الأمام ومن الخلف علموا بحالهم، وصار هذا نكالا لهم ألا يقعوا فيما وقعوا فيه. وقيل في الزمان وفي المكان، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، بما بين يديها في المستقبل، ما خلفها في الماضي، الماضي كلهم ماتوا، ما الفائدة؟ في فائدة ولا ما فيه؟ ما في فائدة. ولذلك ماذا قال المفسرون في هذا المعنى؟ صح. ويقال لما بين يديها في الزمان من الأناس الموجودين حاليا، وما خلفها من الأجيال التي ستأتي فيما بعد. وكان وراءهم ملك، وراءهم ولا خلفهم؟ هاي شباب أجيبوا، قدامهم ولا وراهم؟ الهمشي
مكانه وراهم.
القرآن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أمامه. اليوم في السبل العصر العرف وأنت مسافر، إيش تقول إذا تمشون؟ وراكم طريق ولا قدامكم؟
وراي طريق.
وراك طريق قدامك ولا وراك؟
لا عندي طريق.
قدامك. يعني أحيانا هذه الألفاظ يقصد بها الأمام حتى في القرآن، وكان وجعلناها نكالا لما بين يديها الآن وما خلفها أي فيما سيأتي فيما بعد، فقالوا هذه كهذه أي كآية الكهف، والعلم عند الله. عموم هذه جعلت نكال وعبرة لأزمان لأزمان تأتي، أجيال في أزمان تأتي أو لما حولهم من القرى. قال الله عز وجل فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، بعد وموعظة، لكن لمن؟ من الذي يتعظ؟ الذي يتعظ هو الذي يطيع الله عز وجل. قال وموعظة للمتقين ممن يخاف الله هو الذي يتعظ، وألا يفعل يبحث عن الحيل التي هي أصل الفعل الذي يريده حرام فيحتال لكي يأخذ ما يريد بحيل شيطانية. فجعلناها وموعظة للمتقين. هذه خلاصة الكلام في قصة أصحاب السبت وما كان فيها من الفوائد والدروس والعبر. ذكرنا شيئا من هذا في أهمية الدعوة، وأن النجاة تكون لمن؟ للمصلحين، وأن الصالحين ليسوا محمودين في الحقيقة، وأنما المحمود هو المصلح الداعي، وما كان من حال الدعوة وما كان من حال اليهود فيما ذكرنا شيئا من هذا قبل الدخول في هذه القصة. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم النافلة في شهر شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان؟
ما هي النافلة الشباب؟ ما هي النافلة؟ ما حكم النافلة؟ بأنك صير ورمضان، مقصودك صير شعبان. العرب والبادية عندنا ما يعرفون الناس شعبان، ويقصدون بالنافلة ليلة النصف من شعبان يجعلون فيها الطعام. هذه عادة الناس في هذا البلد وفي الشرقية من المملكة. إلى العصر القريب الناس الأولين في ليلة النصف من شعبان يسمونها قصير، يعني بين قصير ورمضان يقصدون هذه الليلة، يكون ماذا؟ يكون ذبيحة طعام يوزع. الحكم هذه بدعة ولا أصل لها ولا يوجد نافلة. أما حكم، أما شنو الثاني؟ بسم الله.
ليلة النصف من شعبان.
ليلة النصف من شعبان جاءت فيها أحاديث جل المحدثين على تضعيفها، وأنها ليس لها وليس فيها فضل على غيرها. فليلة النصف من شعبان كغير ليالي شعبان، وهذا اللي عليها أكثر العلماء من محدثين ومن فقهاء وغيرها. وإن كان بعض العلماء استحب الحرص على هذه الليلة بالقيام لوحدك لا بإحيائها بجماعة. واضح الصورة لم واضح؟ الآن عندنا أن الأغلب أن الأحاديث الواردة ضعيفة، وأن ليلة النصف من شعبان لا تحيا أي بالقيام، وهذا قول الأكثر. استحسن البعض أنها تقام، يقولون أن الحديث يشد بعضها بعضا ويدل على أن لها أصلا، فيحييها بالقيام لوحده. واضح ولم واضح؟ الأحاديث الواردة كلها ضعيفة، ولم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إحيائها، لم يثبت عنه أنه أحياها، ولم يثبت عن صحابي واحد أيضا أنه أحياها، وأنما جاء هذا عن بعض التابعين من أهل الشام، وإلا جل الأمصار من التابعين لا يعرفونها، بل من كان يعرفها كعطاء بن أبي رباح وكابن أبي مليكة كلهم أنكروا على مكحول الشامي وعلى خالد بن معدان من أهل الشام، مع أن مكحول وخالد بن معدان ومن معهما إنما كانوا يحيونها لوحدهم لا جماعة. فالصحيح بهذا أنه لا يوجد فيها حديث بإحيائها ولا عن قول صحابي واحد أيضا، وأنما جاء عن بعض تابعي الشام وأنكر عليهم ابن أبي مليكة عالم المدينة وعطاء عالم مكة وهكذا ممن أدركهم. وأما الأمصار فلا يعرفون هذه. ثم انتشرت بعد هذا في زمن أتباع التابعين حتى جاءت سنة 400 يقولون وما بعدها، فجاء رجل يقال له ابن الحمراء فصلى في بيت المقدس واجتمع عليه الناس، ثم جاء في العام القابل، ثم جاء بالذي بعده، حتى انتشرت، فصارت ليلة النصف من شعبان تحيا جماعة في الأمصار، ويكون لها إمام، ويكون لها ما لها من الأنوار ومن المطاعم، وصارت تحيا في عدد من الدول أو من أمصار المسلمين، وطالت في هذه سنين عديدة. وهذه التي ينصون عليها أنها بدعة محدثة، وأنه لا يجوز هذا العمل أبدا، وأنما لم تظهر هذه إلا بعد سنة 448 تقريبا من هذا الرجل. أما القائلين قبل ذلك فذكرت شيئا من هذا، إن الله اطلع على خلقه، إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فقال إن الله اطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، أو قال كعدد شعر غنم كلب قبيلة كلبية، أي كان يضرب بها المثل بكثرة الأغنام. قال في الحديث كعدد شعر غنم كلب، هذا أيضا ضعيف. كل ما جاء من هذا الحديث من هذا الباب لا يصح، وليلة النصف تكون كغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم في من لا يصلي الفجر في وقتها؟
الله المستعان. النصيحة أن يتق الله عز وجل، النصيحة أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن صلاة الفجر هي كغيرها من الصلوات، وأن الله افترضها في وقتها أيضا. أن الله الآية كتابا موقوتا، وأما في صلاة الجماعة أن تصلى جماعة فهذه على القول بوجوب صلاة الجماعة هو المحقق، وهو الذي عليها الأدلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما لا يرى المنافقين في صلاة الفجر يصفهم بهذا الوصف، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال ابن عمر كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أي قلنا ماذا؟ منافق. ففضل الصلوات على وجه العموم وصلاة الفجر على وجه الخصوص، وبشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا كان في الركعتين قبل الفجر أفضل من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرض. ومن صلى الركعتين قبل الفجر كتب في وفد الرحمن وحشر مع الأبرار، والذي يصليها بعد لا يسجل في وفد الرحمن ولا يحشر مع الأبرار. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لهما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما كان يدعهما النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، فكيف بهذه الفريضة أن تصلى مع المسلم؟ وهذه قاعدة، من لم يحافظ على الصلوات الخمس في أدائها وخصوصا الفجر سيبتلى بماذا؟ بالخذلان والحرمان، وسيقس قلبه، وستتهاون عليه الذنوب، وتسهل عليه ويثقل عليها الأمر الإلهي من الفرائض. ولا بد، ومن يتأمل بأحوال الناس وبأحوال الشباب من كانوا على الخير والطاعة والعلم يجدهم أساءوا وفرطوا كثيرا في صلاة الفجر، حتى كان في النهاية يتهاونون في المحرم ولا يبالون صلى الله عليه وسلم ببعل الفريضة. فالإنسان يخاف من انتكاس القلب، ويخاف من العقوبة، ويخاف من المستقبل، ما الذي يحدث له عندما يكون مسيئا فيما افترضه الله عليه. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سأل يقول ما حكم الجمع والقصر لأصحاب الحلال في السعودية والذين يجلسون عدة أيام؟
عموم الكلام عليهم كثير، أظن مر معنا عدد من الأسئلة من هذا الباب، شمال الكويت وكذا. من كان له حلال في السعودية من أهل الكويت فبالنسبة للقصر فيقصر، لأنه ليس مستقرا مقيما في بلده، وإنما هو يرتحل من مكان إلى آخر ولو طالت مدته أكثر من 4 أيام. لكن مسألة الجمع هو الذي يقع عند الإخوان هناك الخلل، ويظنون أن المسافر يقصر ويجمع حتى يرجع. الجمع يا إخوان ليس له علاقة بالسفر، الجمع لما؟ للحاجة. ما احتجت إلى الجمع جمعت، حتى للمسافر. وذلك المذاهب الأربعة تقول الجمع جائز ليس سنة، وأنما القصر هو السنة. يقولون الجمع مباح والقصر سنة، يكره الإتمام للمسافر، لكن بالنسبة للجمع ما يقولون أن الجمع سنة، يقولون السنة أن تصلي الصلاة في وقتها وإن كنت تسير في الطريق. ويأخذون بعمومات الأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، كل صلاة تصليها في وقتها. وأسهل أن تكون في العزبة في مكانك ولا وأن تسير على الدواب؟ هاي شباب في المكان أسهل، في الدابة ولا في السيارة اليوم؟ ها، في الدابة ولا في السيارة؟ شنو الأسهل؟ في السيارة. مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب في الأسفار في حروب وما كان يجمع في طريقه، في تبوك 700 كيلو من المدينة على الدواب وجهاد، ومع هذا يصلي كل صلاة في وقتها. وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا اشتد علينا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا. متى يجمعون؟ إذا اشتد عليهم. وذهب إلى مكة في 8 أيام من السبت إلى الأحد آية اللي بعده، ولم يجمع في طريقه، ومكث في مكة 10 أيام لم يجمع إلا في عرفة ومزدلفة. ما الذي يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الأفضل، أن تجمع ولا تقصر؟ فقط القصر. فيقال للأخوة لا ينبغي لكم التساهل والتهاون في أداء الفريضة، فركعتين العشاء وانت مصلي المغرب في مكانك لا تؤثر ولا تضرك، فطبق السنة واعتني في الوقت في الصلاة في وقتها، هو الأفضل لك، وهو اتباع الأمر الإلهي أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ركعتين صليت الظهر، ركعتين انتظر إلى العصر. الكثير قد أنه ينام، متى ما قمت صل في الوقت. فعموم الأفضل أن يصلوا كل صلاة في وقتها. إن حصل منهم من ما يسمونه بالشديد بيذهب إلى أماكن بعيدة، يجوز له القصر، يجوز له الجمع، الجمع يجوز، لكن الاستمرار عليه خلاف السنة. أما مسألة الكشاتة فهؤلاء يراعون الأيسر له، وكثير من الحالات بالنسبة لمن يكشتون 3 أيام و 4 أيام ما الأيسر؟ الجمع، لأنه ليس له مكان أصلا، من مكان إلى مكان يتنقل، فالجمع له أيسر له، بخلاف الذي مستقر عند حلاله في عزبته وجالس وعنده من ما شاء الله من الأماكن المريحة، فمثل هذا الأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما حكم جمع صلاة العصر مع من صلى صلاة الجمعة؟
ذكرنا هذا كثيرا يا أخوان، الصحيح الجواز، صحيح جواز جمع العصر مع الجمعة للمسافر وفي المطر أيضا. واضح ولا واضح؟ مسألة الخلاف فيها قليل جدا جدا جدا، ولذلك بحوث في هذا العصر في هذه المسألة عن المتقدمين يقولوا لأنها كانت نادرة الوقوع، ما كانت المساجد في هذه الصورة التي موجودة عندنا في الطرق، وكانوا يقيمون في المدن ثم يسافرون بالطيران. فكلام الفقهاء قليل، حتى أن النووي ومذهب الشافعية جوز جمع العصر مع الجمعة، وقال هو قول جمهور الفقهاء، هذا كلام النووي. بعض المعاصرين يشدد، طبعا بناء على مذهب الحنابلة، يشددون بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة فرض مستقل، وعموم التعليلات التي يذكرونها ما فيها دليل، ما فيها دليل. لكن أنا أريد أن أوضح شيء، إذا كنا نصلي الظهر ركعتين يوم الجمعة والعصر ركعتين، هذا ليس هو محل النزاع يا أخوان. يوم الجمعة نحن في بر، نحن في طريق، نصلي الظهر ركعتين ونصلي العصر ركعتين، ليس هذا محل النزاع. أين محل النزاع؟ إن صليت الجمعة مع الإمام، أنت في مكة الآن، ستذهب بعد الصلاة مباشرة إلى المطار أو ستذهب بسيارتك، فهنا صليت الجمعة، هل إذا سلم اليوم تقوم فتصلي العصر ركعتين؟ هذا هو محل نزاع، والأكثر على الجواز، ولا دليل على على المنع، وإنما هي تعليلات يذكرها بعض المعاصرين، وليس هناك ما يدل على قوة ما ذكروه. فالصحيح الجواز، لكن مع هذا نقول الأولى ما هو؟ الأولى تركه ركعتين، وأنت في الطريق وقف وصر ركعتين وانتهى. فخروجا من خلاف بعض المعاصرين أن تترك هذه، لكن من فعل نقول لا حرج. نعم
شيخي، سؤال آخر. يلا. حكم من يتساهل في السنن الرواتب؟
حكم من يتساهل في أداء السنن الرواتب هو كالكلام فيما سبق في صلاة الفجر، من يتهاون في أداء السنن فسيتهاون في أداء الفريضة ولابد، ومن ترك السنن على وجه العموم سيقسو قلبه ولابد، لابد أن يقسو القلب، لأن هذه السنن هي التي تجلب لك الخشوع والمحافظة على الفريضة، وهي التي تقربك إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لأعطينه، هذا الجواب النتيجة، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كنت حافظ له سمعه وبصره ويده ورجله من الحرب. فمن يتهاون في أداء السنن رواتب نفل أو صلاة الضحى فإنه ولا بد سيأتي متأخرا في الفريضة، وهكذا حتى لا يبالي أصل الفريضة في جماعة هؤلاء. والسبب ما عنده همة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لو كان يحرص على أن يأتي مبكرا عندما يسمع الأذان ويحرص على السنن قبل الصلاة، لا تكاد تجد هذا يتهاون في ماذا؟ في أداء الفريضة. لكن من لا يفكر إلا أن يأتي على الإقامة، غدا تطوفها الركعة الأولى وغدا الثانية، ثم بعد هذا لا يبالي، سيعاقب بالحرمان ولا بد. فالذي ينبغي العناية بالنفس في أداء هذه النوافل والسنن، وما يكون يجلب لك محبة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.